أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت ولي كل مؤمنة ومؤمنة بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. وفي ابتداء بحث أفعاله أو ما يسمى ببحث العدل بشكل عام، والتي أشار المصنف إليه في أبحاث جليلة ومهمة جدا، نبدأ بهذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث قال: التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الرواية الشريفة تشير إلى أصلين أساسين مهمين، ألا وهو أصل التوحيد وأصل العدل. التوحيد أن لا نتوهم الله، هذه الخلاصة وهذه الحقيقة. كل ما يأتي من شروح وتوضيحات بعد إثبات الواجب كله محوره أن لا نتوهم الله. أدلة عقلية، أدلة نقلية، لاحظ تقريبات، تعدد بيانات، كلها تريد أن تصف في هذا المصر أن لا نتوهم الله. الله لا يحده فكر، لا تحده روح، لا يدركه غوص الحدث الفطن أو حدث ولا يعني إشارة إلى لا يدركه حدث غوص الفطن ولا كذا، يعني إشارة الرواية ذكرنا فيما تقدم. قلنا بأن الإمام علي سلام الله عليه يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكتنه لا عقل ولا روح، يعني لا بالعلم الحضوري تكتنه الله ولا بالعلم الحصول، كل ما تعرفه من خلال مرتبتك الوجودية، بل حتى الصادر الأول وهو النبي صلى الله عليه وآله بوجوده النوري لا يدرك الواجب إلا من خلال سعته الوجودية، لاستحالة اكتناه الحق. ما عرفناك حق معرفتك. إذن لمعرفة الله مراتب. أمير المؤمنين في هذه الكلمة الوجيزة: التوحيد ألا تتوهم، يشير إلى كل هذه المراتب المعرفية العظيمة. لاحظ، لا نتوهم الله، لا نقول الله جسم، الله في جهة، الله في مكان، هذه أبسط المعارف. فأصعد ترقى ترقى هكذا، لا يضبطه خيال، لا يضبطه عقل، لا يضبطه روح، لا 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 وما إلى ذلك. وما قدر الله حقا قدره كما في الآية الشريفة. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية ماذا؟ والعدل ألا تتهم. خلاصة العدل ألا تتهم الله، لا تتهم الله لا في أفعاله، لا في قضاء، لا في ما يجري عليك وما يجري على غيرك. الخير من الله، كل ما هو خير من الله. إذا هناك شر هناك نقص، هذا من حدود الممكن نفسه، لا من الله سبحانه وتعالى. إذن العدل ألا تتهم واقع. سبحان الله. نقلت هذه الرواية، نقلها الآن مناسبة جميلة جدا، قلنا قبل فترة طويلة بأن امرأة كانت تغزل مع بناتها وكانوا فقراء، وكان هؤلاء أو كانت هؤلاء البنات أيتام، فكانت مع بناتها تغزل لفترة طويلة لتبيع هذا النتاج وتسترزق، لا توجد عندها طريق غير هذا. تقول الرواية: خرجت لكي تبيعه في السوق، جاء طائر من السماء مسرع، أخذ ما في يد هذه المرأة و طار به. والتي هي محتارة، يعني بعد صار تعبيرنا زلزال عقائدي، زلزال عقائدي، ظلت محتارة. سبحان الله، تعبيرنا أين عدل الله، أين إنصاف؟ على الفقراء وكذا، وإذا نتاجنا بعد ما يأخذ الإنسان في الشارع يطير به، نقول سارق طائر يجي من السماء يأخذ هذا الغاز. دخلت وهي بهذه الحالة على نبي الله داود سلام الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وآله، فقالت له: يا نبي الله، ربك عادل أم ظالم؟ قال: لا، الله عادل، الله ليس بظالم. قالت: أنا وضعي كذا وكذا وكذا. نقلت له القصة. وين يعني؟ أين عدل الله بتعبيرنا؟ هي في أثناء خطابها وحديثها مع نبي الله داود طرق الباب، دخل أشخاص ثلاثة بيدهم مال كثير، فقالوا: يا نبي الله داود، هذا مال نذرناه لله فنضعه بين يديك، اصرفه حيث ما تريد على الفقراء. قال: ما قصتكم؟ قالوا: كنا قوم ثلاثة في البحر، وخرقت عندنا شراع أو كذا، وأوشكنا على الهلاك، دعونا الله بالنجاة ونذرنا لله هذا المال، كل النذر قسم من تجارة، من ربح التجارة، إذا وصلنا بالسلامة نعطيه الفقراء، وأنت نبي الله أدرى بالفقراء. ونحن في هذه الحالة مع التوجه والارتباط، وإذا بطائر يأتي رمى علينا هذا الغاز وحبكنا به كذا كذا، وبحمد الله نجونا، فهذا المال خذه يا نبي الله وأعطه من تريد. نظر نبي الله داود إلى المرأة، قال: ربك عادل أم ظالم؟ فأخذت المال اللي هو بعد يغنيها طول حياتها هي وبناتها. شاهدت القصة جميلة جدا، فيها مداليل جدا لطيفة. ولذلك واقعا احنا واقعين في القضايا دي، واقعين في مسائل سوء الظن بالله، مسألة عدم الرضا، مسألة كذا، دي أصبحت من الآن من أدبياتنا للأسف في كلامنا وفي تصرفاتنا يعني. وذلك قلة واقعا أهل اليقين، قلة أهل التوكل، قلة أهل الرضا، لأن هذه تحتاج إلى واقعا مرتبة عالية، هم من المعرفة، هم من السلوك العملي والتواصل مع الله سبحانه وتعالى. هذا حدث كمدخل مثل هذه المسائل على هذا، أو لهذه المسألة على هذا. قبل الدخول إلى المد، نحن الآن ننتقلنا إلى الفصل الثالث، حيث المصنف بعد أن انتهينا بحمد الله من الفصل الثاني في التوحيد، قال: الفصل الثالث في أفعاله تعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال: الفصل الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد، إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. أقول قبل الدخول إلى شرح المتن وشرح الشرح، نأتي إلى مقدمة جميلة جدا ذكرها المحقق الشيخ السبحاني حفظه الله في شرح على تجريح الاعتقاد، أو تعليق على تجريح أنا قدم وعلق عليه الشيخ جعفر السبحاني، تعليقة لطيفة في توضيح مدى خطورة وحساسية مسألة الحسن والقبح العقليين. أنا أنقل لك نص كلامه مع بعض التوضيح. قال: هذه المسألة، طبعا هذا الكتاب صفحة 56 من تعليق على الكتاب، صفحة 56. هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام، مسألة الحسن والقبح العقليين. يبتني كثير من المسائل الكلامية. مثلا لاحظ خطورة المسألة: لزوم معرفته سبحانه عقلا، لأن الحسن العقلي يؤدي بك أن تعرف الله، والقبح العقلي يمنعك من التساهل والتمال وما إلى ذلك. فإذن هي بين كماشتي الحسن والقبح العقليين. لاحظ، قال: لزوم معرفته سبحانه عقلا. ثانيا: وجوب تنزيه فعله عن العبث كما سيتضح إن شاء الله. لزوم تكليف العباد، اقتضى الحسن والقبح العقليين أن يكلف الله عباده ولا يتركهم هملا. لزوم بعث الأنبياء، ويأتينا إن شاء الله مفصل في بحث النبوة شفنا ضرورة بعث الأنبياء بالدليل العقلي حسن البعثة وما إلى ذلك ما يأتينا إن شاء الله. قال لزوم النظر في برهان مدعي النبوة أم بالعقل، أنت كيف تقتنع وتعتقد بأن هذا نبي؟ لا يجد إلا طريق العقل، ومن هنا المعجزة طريق عقلي برهان عقلي أساسا، ويأتي إن شاء الله توضيح هذه الحقيقة. هذا مضافا إلى أن المعجزة ليست هي خرقا للقانون الإلهي بل هي مع القانون الإلهي، ويأتي كل هذا الحديث هناك. العلم بصدق مدعي النبوة كما قلنا لولا الحسن والقبح العقلي كيف أصدق؟ لأن إذا ما كان هناك العقل يدرك حسن الأشياء أو حسن فعل الله وقبح حسن الصدق وقبح الكذب مثلا، وإلا لا يوجد مانع أن يجري الله المعجزة على يد من؟ على يد الكذب المؤمن. فإنسان أصلا باب تصديق النبوة. الخاتمية واستمرار أحكام الشريعة بالعقل، ندرك من خلال حكمة الله ومن خلال عدل الله ومن خلال علم الله اللامتناهي، هذا كله بيانات عقلية تؤكد لنا بأن عندما الله يقول هذه النبوة خاتمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وما إلى ذلك، أو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، أو يا علي أنت مني بنزل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، بالعقل نؤكد أن حتما هذه الشريعة كافية لتغطية جميع الحاجات المعرفية والفرعية للبشر إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، وإلا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الله غير عادل وما إلى ذلك، نستجير بالله. ثامنا ثبات الأصول الأخلاقية ودوامها. الله عندما يخبر أن هذا الأمر قبيح والعقل يثبت صدق الله، أو أن العقل يستكشف حسن هذا الشيء أو قبح هذا الشيء، فيعطي الاستمرار والديمومة. وإلا إذا كان القضية ليست عقلية فرض شرعية أو ماذا أو ذا، يعني اليوم شيء قبيح بكرة يصير حسن، اليوم شيء حسن بكرة يصير قبيح، حسن تهور اعتبار النظر أن يتبانوا على أن النكاح حسن بعد جيل يتبانوا أن السفاح هو الأمر الحسن هو الأفضل. إذا كان بهذا القضية ما يصير عنده ثبات في الأصول الأخلاقية والقوانين وما إلى ذلك. تاسعا لزوم الحكمة في البلاء والمصائب. هذه المسألة اللي احنا ذكرنا الرواية، الله سبحانه وتعالى الإنسان يدرك عدالة الله حتما هناك، مع أنه البلاء بيد الإنسان باختيار الإنسان سبحان الله اقتضت حكمة الله أن لا يخرج عن نفسه دائرة الحكمة، يعني مع أن الإنسان هو الذي يغرق نفسه فرضا في البلاءات، يغرق نفسه في كذا، أو قد تكون البلاءات ليست بيد غيره، على كلتا الحالتين يخرج البلاء عن الحكمة ولا يخرج. حتى الإنسان اللي يبلي نفسه بمصيبة الآن لو يستكشف هناك يستكشف ويتعظ من نفس بلاءة يفيد هذا أن لا يقع في بلاءات أخرى، وهكذا يعني لا تخلو المصائب ومن حكم وما إلى ذلك. عاشرا الله عادل لا يجور، يعني بالعقل لإدراكك الحسن والقبح العقلي تدرك أن الله عادل لا يجور. قال هذه مسائل عشر كلامية يعتمد إثباتها على الإيمان بالحسن والقبح العقليين وإنكارهما، إنكار الحسن والقبح العقليين بأن نقول شرعيين أو ما إلى ذلك مساوق للشك في جميع هذه المسائل مترتبة عليه، كلها بعد تحل ماكو عندك يقين ولا كنت أقول. مسألة نظرية خطيرة جدا، هذا مدعاة أنه الإنسان واقعا، يعني هذا حذر ونصيحة لي من أساتذتي ولكل أحد واقعا يتوخى أن يطرح نظرية أو فكرة أو حتى ما يسمى الآن بهمسات أو نفثات أو قراءات أو ما إلى ذلك. أحسنتم. يتوخى أنه يطرحها من غير الإمام بجميع أطرافه. قد يطرح قضية أو مسألة ولا لا ما يظل أثرها فيها اليوم، ظل أثرها وين؟ آلاف السنين. مثلا أجيك واحد فرضا ينظر لك للحجاب من غير وعي لجميع ملابسات المسألة، حتما في ناس راح يتقوا في تنظير الحجاب، مو صحيح؟ شوف أنت كم جيل راح كلمة واحدة يقولها على منبر أو في صفحة، كم جيل راح يتأثر به. ولذلك هني تجي أهمية العلمية وأهمية التقوى العلمية، مو فقط التقوى السلوكية، التقوى العلمية والورع العلمي، يعني بمعنى أنه يتتبع يبحث المسألة من زوايا عديدة، لا يطلق فقط الكلمات هنا أو هناك وما إلى ذلك، يكون حذر شديد. سبحان الله، رب إنسان كلمة تهوي به إلى مهاوي الشيطان، كلمة واحدة. بلعم بن باعورة كلمة واحدة أسقطته من كل اعتبار، من كل المرتبة العلمية والدينية والزعامة الروحية كلها. بل وصفه القرآن ماذا؟ كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كلمة واحدة. لأن عندما كان يتعبد وكذا وكان معروف بعلميته ومكانته ويعتبر من التعبير الآن من العرفاء والأصحاب المكانة العلمية وغيره وغيره، في موقف واحد لما جاءوا استشارات في قضية كيف الآن وصي النبي، ظاهرا يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، كيف الآن نواجهه وغيره وغيره، فما شافوا يستعينوا برأي من؟ برأي بلعم بن باعور. لكن اللي سبحان الله تغيرت عندنا الرؤى وكذا وكذا، وقال لهم لن تهزموا الجيش إلا بأن تجعلوا النساء في مقدمة جيش فينهار العسكر، يعني برزوم بشكل مغري. أحسنتم الفكرة اليهودية، أيوة أو من اليهود بعد نتيجة أتبع موسى، لاحظ. وفعلا ناس من جيش يوشع بن نون عليه سلام الله، لكن القرآن ويش خلى ذكرى ليوم القيامة إن هو تلك. وهكذا شريك القاضي عليه ما عليه كلمة فلان هذا هو العقوة ما عبرة. يعني الإنسان سبحان الله، يعني حتى في قضايا الجزئية، يعني أشوفها بالتجربة دي بعد ما أمر بي. أنت تقول أشياء لشخص معين خلاص تصير في وثاق. أمير سلام الله يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإن تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك. سبحان الله، احنا كل هذه تقريبا بلاء عام، قل من ينجو منها. حتى في نقل الاسرار في كلام صحيح، انت الان تسر بينك ما عندك السر فرضا سمعته او شفت موقف او كذا تقدر تحفظه، اما من الطلعه انت هتتحمل التبعات. افترض انت عندك فكره، عندك مسألة خاصة بك مثلا تطرحها قبل ما تحققها ما تدققها طرحتها، صرت انت الان وين؟ مرهون في كلامك، تحاسب على كلامك. لكن قبل لا تتكلم احد يحاسبك، مقول بشغل فيك مدرية من الناس. فلذلك تجد بعض العرفاء واقعا تشدد عجيب في هذه المسألة، ان شلون يخزن لسان طب صعبة. طبعا مو كلام فاضي، يعني ينقل عن السيد علي القاضي الله يرحمه احد اصحابه يشوفه يتكلم بشكل ثقيل، وكأنه اذا يتكلم يحس ان هناك شيء خرزة خضراء او زرقاء تحت اللسان صايرة، فتعيق السيد من الكلام بعض الشيء. فسأل السيد عن الحالة، السيد ظاهرا فحسب القصة ما حاول يجاوبه بشكل سريع، لكن دقق وياه واجاب. قال له السيد إنني وضعت حجارة حصاء تحت لساني لكي لا أتتكلم إلا عند الضرورة، ووضعتها قرابة 25 سنة. يلا تخلصت من حالة أني ما أتكلم إلا عند الضرورة. عجيبة ترى الحالة، جدا عجيبة. ولا تقول هذا يعني تصارف المستيب، لا، حتى في زمن النبي ينقل عن بعض الصحابة، هكذا الصحابة المخلصين كان يضع حجارة أو شيء في لسانه لا يتكلم إلا عند الضرورة، يعني يصير نوع من التشدد على هذا. طبعا إلا في الكلام الحاق في كذا شيء آخر، احنا كلامنا في منع الزاوية السلبية من اللسان، مو منع الزاوية الإيجابية، والله ما بدرس أنا بعض بتكلم أو ما بح أو كذا ما بخطب، لا لا يصير خلط، يعني هو الموازنة. لكن شاهدي أقل تقدير الإنسان، أقل تقدير، النصيحة لي قبل أن تقول لك، أقل تقدير مثلا ما يتكلم كل شيء، الصمت، السكوت في كثير من المواطن. الشيء الآخر مثلا كثرة قلة المخالطة، كل ما تسعدارت علاقاته طبيعي كلامات يكثر لأن لكل موقع كلام. لاحظ أي سبحان الله. عموما يعني الإنسان بعد النساء على نفسه بصيرة، يعني الواحد أنا ذكر تجربة معينة في بعض صار كلام سمعت نقلت كذا ما فهمت اشتباه أو ما كان واضح وأريد أتأكد فصرت تبين الطامة. فلذلك ذكرت لو كنت أنا متأمل شوي مدقق ربما ماكو حاجة أني أتأكد من طرف آخر، كان أنا بنفسي أصل إلى النتيجة، بس نوع من التسرع فرضا أو نوع من الحذر أو من أنه ما تدري أنت شلون تجيك القضية. لكن شوف بعدين آثارها، شوف آثارها عجيبة جدا متعبة، يلا بعدين بغالب فترة طويلة على ما ترمم الموضوع مثلا وتوضح مقصودك وما إلى ذلك. على كل حال هذه مسألة مهمة، مسألة واقعا يعني الحذر، نظرية يروح يطرحها، فكرة يطرحها، سبحان الله. نعم بعدها كانت على الموازين العلمية وكذا ومعذور أمام الله واستفرق الجد شيء آخر كالمجتهد يعني، لكن جهلة بس حاب يتكلم حاب يلقى الفكرة حاب كذا. أو يجيك واحد يقول مثلا يتهم الشيعة مثلا متعصبين سلفية الشيعة مثلا، ما يدري كم خطيرة هالكلمة دي، تفتح لك باب حتى لي حتى لي سبك لماء هؤلاء، وصحيح تحت عنوانه انهم سلفية شيء عن العالم جاي يتوجه لسلفية معينة لفكر القاعدة، انت شو سوى توسعت الدائرة على حتى داخل الصف الشيء، فتامت اطراف كذلك يعني هذا اي حق التهم، انت مسوي استقراء على كل الشيء في شرق الأرض وغربها وعلى أفكارهم. الشيء الثاني حتى لو فرضنا حتى فرضنا جاء تنزله، أنت ما تدرك أنه مو كل ما يعلن في غالب أقل الإيمان، يعني لو فرضنا هذا موجود والعلم مو موجود، إحنا نتحرك على موازيننا الشرعية ما نربط لا فكر قاعدة ولا فكر كذا، بس أي واحد جهادي أو يدعو للجهاد على التهم كذا وما إلى ذلك. فشاهد هنا الكلام يعني قد يكون فكرة خطيرة يطرحها الإنسان يعني تدمر كيانات أساسا، تدمر كيانات. لطيف شفت يوم برنامج عن هتلر رضي الله عنه، اللي هذا هتلر لأجل حب التوسع اتفق مع ستالين في روسيا وألمانيا في روسيا، يريدون يغزون العالم، لكن قدوا ما يقارب 30 مليون ضحية. شوف كان سبحان الله الإنسان بس حب أنه يتوسع عادي يقدم له في حروب، قرى أصلا كانوا يدمروها، هذه بولندا ما شايفين أنتم بولندا أصلا يحفرون الحفر كلها بالقرية طمرها باللي فيها، أصلا هم بشر عام الناس خلاص. هذا المعلق اللي يتكلم عن حياة هتلر يقول يعني هو كان يرغب انه يدخل وين كلية الفنون، لما تخرج من ثانوية تعبيرنا يريد ما قبلته، يقول لا قابلت انك كلية الفنون كنا احنا فكينا من هتلر جزء معنا مفصل بسيط، يعني لو قبل صارت كل هالقضية، صار معنا هتلر وصار معنا دمار. سبحان الله عجبني ذا العبارة والشيء بعد بالاختيار، يقول لو قبلتهم يعني شطرهم لو قبلوه لو جلسوا في الأرض بس ما يسوي لنا الكل. ترى كثير من الأمور كذي، احنا الآن نفس الشيء نفس الشيء الآن يجيك واحد بالحوزة مثلا وش سنة سنتين طلع لك أفكار ونظريات ومسوي روحه زعيم وغير. هذا نقول له قبلة الجامعة فرضا تكت الحوزة من هالبلا مثلا في كذي لاحظوا يا ولا كلهم باختياره ولا أحد مجبور. حتى ينقل عن أحد الحروب القديمة جدا سببها كان لسبب فتاة جميلة. حرب طاحنة آلاف مؤلفة راحت بين دولتين. حروب بسبب فتاة في قضية معينة. حتى هذا المعلق لو يقول لو كان كليوباترا ظاهرة هذه موجودة صورتها كليوباترا يقول لو كانت كليوباترا اسمها كذا لو كان أنفها ماء القليل شوي في ميلان حتى أنه ما يعطي الجمال بشكل واضح يقول لا تخلصنا من حرب طاحنة بين دولتين. والسبب كانها جميلة بس لو كان فيها شوي يخرب جمالها يكون احنا ارتكنا من حروب طاحنة وعاربة. ما هذه ظاهرة في قضية كذا يعني ماشي المسألة بالدقة. اي فشاهد سبحان الله يعني هي كلمة موقف مثل ما يقول بداية الحرب مزحة بعضها. انت حتى علاقاتك الشخصية قد تتخرب علاقة علاقة حميمة وود وسنين طويلة بسبب ويش مزحة بسيطة نظرة سوء تصرف غافلة قد يكون الانسان بتدمر كل العلاقة او تدمر اسرة او يدمر مجتمع. ولك عن المراقبة للسان للتصرفات جدا تحتاج جهد كبير يعني واقعا جهد كبير. اسأل الله توفيق لكل خير. على كل حال بعد ذلك يقول نعود إلى متن أو كلمات كلمة الشيخ سبحانه حفظه الله قال هذه مسائل عشر كلامة يعتمد إثباتها على الإيمان بالحسن والقبح العقليين وإنكارهما مساوق للشك في جميع هذه المسائل المترتبة عليهما بل يترتب على المسألة العاشرة الله عاد لا يجور مسائل كثيرة أيضا. يعني أنت لو تفتح كل مسألة الآن العشر شوف مدى خطورة النظرية الحسن قبل أي ساعة عقليين قال خطيرة عشر مسائل تترتب على من أخطر المسائل. أنت الآن مسك كل مسألة تفتح ملف هجي صير بعد هم مسائل ترى عندك عشر أقل كل مسألة عشرة بعد مئة مسألة وكل مسألة افتحها بعد ألف مسألة تصير لك بعدين عشرة آلاف مليون مسألة وما كلمة نظرية واحدة. هذا اللي كنا نأكد عليه نظرية واحدة موقف واحد فالحذر. قال مثلا أن يفتح لك هذه المسألة العاشرة الأخيرة الله عاد يجور قال مثلا ترتب عليها قبح العقاب بلا بيان كون الله عادل يعني ماذا أن لا يعاقب بلا بيان ما يعاقبني قبل إرسال الرسول أو الحجة أو الأمارة حتى في البحث الأصولي يطرح قبح التكليف بما لا يطاق بالعقل. أنا بالعقل أدرك أن الذي لا أطيقه لست مكلفا ولو كان ليس بعقلي يمكن أنا مكلف بما لا يطاق وأظل أحاول كالصلاة في الهواء مثلا. ثالثا القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار مقتضى القواعد العقلية أن الإنسان مختار بالعقل الحسن العقل يقول أن الإنسان مختار فقضاء وقدر هذا ليس من الأمور التي تجبر الإنسان بل القضاء والقدر من الأسباب أساسا كما معنا في الروايات وربا شرحنا في بعض الأبحاث العقائدية. الإنسان المكلف مسألة أخرى الإنسان المكلف مختار لا مسير المختار إلى غير ذلك من الفروع الكلامية فضلا عما يترتب عليه من المسائل الأصولية من أبواب الملازمات كالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ذي المقدمة ووجوب الشيء وحرمة ضده والملازمة بين ثبوت حكم مع الشرط والوصف وإلى غاية ارتفاع عند ارتفاع هذه القيود الثلاثة المشروط عدم عند عدم مثلا شرطة لاحظ وهكذا مسائل عديدة جدا تتفرع في أبواب عديدة. هذا تمام الكلام الذي بينه المحقق السبحاني قدس الله حفظه الله الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في إطلال على هذه خطورة مسألة الحسن والعقوبة العقلية. ينقل الآن هو عبارة لمن للعلامة الحل في نهج الحق. هذه منقولة من هنا. يؤكد في العلامة الحل قدس الله نفسه الزكية شارح التجريد على هذه المسائل وهذه الحقيقة، يعني يعطيها يعني تعبيرنا يوضحها بشكل جلي جدا وتكتشف خطورة مثل هذه المسألة. قال اعلم، هذا كلام العلامة الحلي، اعلم أن هذا للحسن والقبح العقلية، اعلم أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، القواعد الأصولية يعني أصول الدين يعني، بل الأحكام الدينية مطلقة، وبدونه بدون الحسن والقبح العقلية لا يتم شيء من الأديان، لأن هم الله نشكك ربما في الأنبياء ست باب التصديق بهم خلاص انتهى كل شيء وما يبقى شيء للأديان، والأديان معبرها من الأنبياء والأولياء لا أما يعني. ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق إلا به الحسن قول العقلين على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله، وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه، بئس وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان. اللي يعتقد بالحسن قبح الشرعي ما يعتقد بالحسن قبح، هذا خرج من الأديان أصلا، هو يتصور الأشعري بأن عندما يقول حسن قبح شرعي يعني أنا مع الشارع، بالعكس انت اصطدمت مع الشارع، ألغيت العقل ماذا في تصديق الشارع، ما عندك طريق آخر. قال وبئس ما اختاره الإنسان نفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان ولم يمكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع السابقة، لأن دوما يصير عنده ماكو ثبات، احتمال كذب النبي موجود، احتمال عدم ثبات هذه الأحكام الشرعية، احتمال اللي عطانا إياها حسنة بكرة تصير قبيحة أو العكس، فدائما يعيش في دائرة الشك وعدم اليقين. أصلا إذا كان الإنسان كله في دائرة الشك واليقين بعد هذا ما يثبت على دين الأديان، بل ويبتعد عن كل الأديان. لاحظ، والعقيدة والدين ما عقد به القلب وما إلى ذلك. قال ولم يكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل، حتى الأنبياء بعد في احتمال الله يوديهم النار على كل جهودهم أن يوديهم، لأن فعل الله بعدين يصير حسن، فإذا دخل الأنبياء كلهم قاطرة الأنبياء وانقطهم في نار جهنم، هذا الحسن إذا في الأنبياء وبعد أنا كإنسان عادي يصير بعد إذا الأنبياء احتمال في احتمال 50% يدخل الجنة، احتمال 50% يدخل وين؟ النار نفس الكلام، يسد عليه أصلا عليه باب حتى التعبد والتصديق. قال ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله وخلصائه، ولا على عذاب أحد من الكفار، هم ما عنده جزم بعذاب الكفار، ما في بعد لا الكافر المح ولا الكافر الغافل ولا أبدا، في احتمال لكن موضوح وين صار قضية عكسية، فيصير المطيع غير ضامن النتائج والعاصي كذلك، مغذي سلوكيه تقول والله عدم العجب وغيره، لذي مثلا أصلا مبدئية عقدية صارت تقول لي والله بالعكس بعض الفكرة مثلا أنه أنا دائما ما أقطع بدخول الجنة، لا تقطع ولكن أنه أنك أنت عندك ثوابت أن المطيع بيدخل ماذا الجنة، قضية كبروية بغض النظر عن القضية الصغروية، أنا مطيع أو لست مطيع أو عندي صورة إطاعة فقط أو أني أشكك أنني مطيع، ما مشكلة أشكك أنك مطيع، رجاء وحب وخاف خلت تتوازن عندك، هذه مسألة سلوكية لا تصطدم مع المسألة عقدية نظرية أحسنتم الكبروية، الكبروية ماذا أن الله يدخل المطيع الجنة ويدخل العاصي النار، أما زيد مطيع عمرو عاصي هذه مسألة في الموضوع في الخارج قضية خارجية. القرآن يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قاعد قانون إلهي، لكن هل أنا يوم القيامة أجيء بالحسنة وهي ولاية علي بن أبي طالب كما في الروايات أو لا أتي بها، هذا موضوع ثاني. ومن هنا عدم التفريق بين القضية الكبروية في في الأمور العقدية وبين الصغرويات يوقع مشاكل عندنا. عندما نقول المستبصر فرضان الخالي من النصب لا يدخل النار ترب، لكن ما أقدر أنا أقول والله هذا فلان أو فلان ملي نار، أقول فلان أو فلان اللي يجي نص خاص من الله صحيح. وهكذا ذي مسائل جدا مهمة. الله قال فلان نعم كذا، فلان تبت يدا بلهب، فلان كذا اللي آذوا النبي، اللي تظاهروا، اللي فيهم ناس. إذن قال من أولياء الله خلاص، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له أن يلقى الله تعالى مثل هذه العقائد. شوف الفاسدة والآراء الباطلة المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع، لأن واحدة أو أحد العوامل التي تبلور العقائد هو جانب الشهوة والرغبة. لو تدرسها دراسة شمولية في العقائد الفاسدة الموجودة قديما وحديثا تلاقي حساب الشهوة والرغبة وين داخلة في البين. الإنسان ترى الإنسان يحب التحلل، فلكي يعطي نفسه قطاع شيء ماذا يفعل؟ يعتصم تشريع، يقول سقط التكليف لأننا هكذا. مثلا الدعاوى اللي بين فترة وفترة تطلع يسقط عن الطعام التكاليف، ليش؟ وما يدري إنه خطأ، يدري خطأ، يدري إن هذا فاسد وهذا باطل وتبن وكذا، كل آثام ومعاصي، ولكنه هو هكذا، هو منحرف، لكن يبي يعطيها إطار القداسة. مثل الآن العبادات الوثنية وغيرها، في الأعم الأغلب ماذا يصاحبها؟ الرقص والعبث الجنسي وغيرها والشهوات والسكر وغيرها، في إطار القداسة وإطار النشوة الروحية وإطار العبادة. والناس الشهوة موجودة، الرغبة موجودة، فتحس الميولات شديدة لهذا التوجه، لكن ذاك الكاهن أو ذاك اللي يسوي روحه عابد أو كذا يظاهر بالنسب، ولا في الواقع هو في هالقضايا. قال نعم، وعلى ذلك فلازم على المحقق. نعم هذا تمام الكلام، كلام من؟ كلام المحقق الحلي في كتاب نهج الحاق. إلى هنا أخواني تقريبا أحببنا فقط في هذا اليوم كمدخل أعطينا رؤية واضحة وهذه جدا مهمة عشان تدخل متن الكتاب على هالقرار، يعني عرف خطورة مثل هذه الأبحاث. صحيح بحمد الله انتهينا من بحث التوحيد وبحث الصفات، وربما الثقل الأكبر انتهينا من هذا من متن التجريد وشرحه. الآن عندنا ثقل آخر، بحث غير النبوة والإيمان كما سأتينا، بحث العث أو أفعال الله وما إلى ذلك. فالمسألة الأولى إثبات الحسن والقبح عقلي. إذا ما ثبت هذه المسألة والصر رصينة واضحة نحن بخلط المسائل ما لها معنى. لاحظ إذن هذه إطلالة سريعة أخواني كمدخل على هذا البحث. إن شاء الله يأتي توضيح المتن والشرح الأول الذي طرحه المصنف هنا في إثبات الفقه العقليين، إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.